الزواج بين الجن والإنس. ذكر الإمام ابن تيمية أن الجن قد يقع منها للإنس الصرع بسبب شهوة وهوى وعشق كما يتفق للإنس مع الإنس، وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد، وهذا كثير معروف، وقد ذكره العلماء وتكلموا عليه، وكره أكثر العلماء مناكحة الجن. هامش الدلالة الصفحة 25 انتهى. ويقول الشيخ الحسيني أبو فرحة: من الممكن قيام علاقات مختلفة بين الإنس والجن، فكتب الفقه الإسلامي مثلا تحدثنا عن حكم ما لو ارتضع الصبي من جنية، هل تحرم عليه بناتها؟ مما يشير إلى جواز المصاهرة بين الذكور من الإنس والإناث من الجن، وذلك يحدث بظهور الجنية في صورة بشرية كاملة جميلة أو دميمة حسب ما تشاء هي، فإن رضيت عن زوجها الإنسي ظهرت له في صورة جميلة وعاشت معه كزوجة مخلصة، وإن ضايقها ضايقته بظهورها له في صورة دميمة. وقد حدثنا العلماء الربانيون من كبار رجال الأزهر عن زيجات تمت بين الذكور من الإنس والإناث من الجن، غير أن هذا الزواج ليست له ثمرة من ناحية الإنجاب لاختلاف الجنسين، فلا يولد لهما ولد. انتهى كلامه. هامش جريدة اللواء الإسلامي في 25 من سبتمبر سنة 86 في الصفحة 9. راجع آكام المرجان في الصفحة 66 إلى 74. عالم الجن والشياطين في الصفحة 17 و18. عالم الجن أسراره وخفاياه الصفحة 39 إلى 42 انتهى الهامش. أنواع السحر. هامش عن تفسير ابن كثير في الجزء الأول الصفحة 45 حتى 48 باختصار شديد انتهى. قال الرازي: إن أنواع السحر 8 هي كما يلي: 1- سحر الكذابين والكلدانيين وكانوا يعبدون الكواكب 7 السيارة. 2- سحر الأوهام ويرجع إلى قوة ذاتية في الإنسان ذاته، لعل ما يوضحها الحسد وهو حقيقة لقول النبي: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. هامش رواه مسلم في كتاب السلام برقم 42، والبخاري مختصر في كتاب الطب باب العين حق، ومعنى الحديث أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى، ولا تقع إلا على حسب ما قدرها الله تعالى وسبق بها علمه، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى، وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر. انتهى. 3- الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن، وهو كفر والعياذ بالله. 4- التخيير والأخذ بالعيون والشعبذة. هامش شعبذة أي مهر في الاحتيال، وأرى الشيء على غير حقيقته معتمدا على خداع الحواس، وزين الباطل إيهاما بأنه حق. انتهى. التخيير والأخذ بالعيون والشعبذة، وهو ينشأ عن خداع وتخيير للناظر، ولعل ما نراه في أيامنا هذه من الحاوي في السيرك ما يوضح هذا النوع. 5- سحر الآلات الهندسية المركبة كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد، ولعل ما يماثله حاليا الآلاف من الألعاب والآلات الإلكترونية الحديثة. 6- سحر الاستعانة بخواص الأدوية. 7- سحر التعليق بالقلب، يوهم فيه الساحر من أمامه أن الجن خدامه وأنهم يطيعونه، ويكون السامع ضعيف العقل فيحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة فتضعف قواه الحساسة، فيمكن الساحر أن يفعل به ما يشاء، وهو ما يسمى حاليا بالإيحاء. 8- السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة، وذلك شائع في الناس. وقال الشيخ بدر الدين العيني: السحر على أنواع، منها أنه بمعنى ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبي أي خدعته واستملته، فكل من استمال شيئا فقد سحره. وفي الآية سيقولون لله قل فأنا تسحرون، إشارة إلى هذا النوع. والثاني ما يقع بخداع أو تخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، وإليه الإشارة بقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. والثالث ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزال روحانياتها. والخامس ما يوجد من الطلمسات. انتهى كلامه هامش عمدة القاري بشرح صحيح البخاري في الجزء 17 في الصفحة 19 بعد 400. انتهى الهامش. حكم السحر والساحر وحكم الذهاب إلى السحرة. في الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، والصحيح أنه موقوف على جندب ابن عبد الله. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله. هامش راجع في ذلك فتاوى وأقضيت عمر بن الخطاب في الصفحة 97 إصدار مكتبة القرآن. انتهى. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها قتلت مدبرة سحرتها، فأنكر عليها عثمان رضي الله عنه إذ فعلته دون أمره. وروي عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبرة سحرتها، وروي أنها باعتها، ذكره ابن المنذر وغيره. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل من سحره من اليهود، فأخذ بهذا الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، وأما مالك وأحمد رحمهم الله فذهب إلى قتله، ولكنه منصوص عند أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا يقتل، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره. ومن قال بقتل ساحرهم يجيب عن هذا بأنه لم يقر ولم يقم عليه بينة، وبأنه خشي صلى الله عليه وسلم أن يثير على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر، فكيف لو قتله. هامش زاد المعاد في الصفحة 14 بعد 215 بعد 200 في الجزء الثالث. انتهى. ويقول الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي الساحر إن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين كما نصت عليه آية البقرة فهو كافر، لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، البقرة 200. وروى الترمذي عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف، وصحح وقفه قال والعمل عند هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فأما إذا عمل دون الكفر فلم ير عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله. هامش 100 سؤال في العقيدة، الصفحة 77. راجع أيضا فتح المجيد في الصفحة 30 و300 و31 و300، وراجع نيل الأوطار في الجزء 7 الصفحة 76. وكذلك تفسير ابن كثير في الجزء الأول الصفحة 47 و148. انتهى. قال الإمام النووي عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع، والرسول صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا ومنه ما لا يكون كفرا بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه وإلا يقتل، فإن تاب قبلت توبته. هامش صحيح مسلم بشرح النووي في الجزء الرابع عشر، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري في الجزء الحادي والعشرين في الصفحة الرابعة والخمسين والثلاثمائة والخامسة والخمسين والثلاثمائة، نيل الأوطار للشوكاني في الجزء السابع من الصفحة السادسة والسبعين والمئة حتى الثالثة والثمانين والمئة انتهى. وقال الإمام مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته، بل يتحتم قتله كالزنديق. وقال القاضي عياض: وبقول مالك قال أحمد ابن حنبل وهو مروي عن الصحابة والتابعين، المرجع السابق نفسه. وقال العلامة ابن خلدون: السحر إنما يكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والشياطين بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل، فهي لذلك وجهة إلى غير الله وسجود له، والوجهة إلى غير الله كفر، فلهذا كان السحر كفرا والكفر من مواده وأسبابه. مقدمة ابن خلدون الجزء الثالث في الصفحة التاسعة والأربعين والمئة بعد الألف، الترغيب والترهيب الجزء الرابع الصفحة الحادية والخمسون إلى الثالثة والخمسين انتهى. ومن مارس السحر ودعا بأسماء الشياطين وعقد العقد ووضع التمائم والحروز التي تذكر أسماء الجن وفعل محبات ومكاره للأزواج فقد وقع في الكفر. هامش كتاب الإيمان الصفحة الخامسة والأربعون بعد المئتين. ويقول الشيخ عطية صقر: السحر تعلمه كثير من الناس من أجل الإيذاء ومن أجل الضرر لا من أجل الخير والمنفعة، ومن هنا وردت النصوص في القرآن والسنة لتوضح أن السحر كبيرة من الكبائر، بل هو كفر إذا اعتقد الإنسان أنه يؤثر بنفسه لا بإرادة الله. واعتقاد المريض بأن الساحر سيشفيه بسحره يجعله مذنبا ذنبا عظيما، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، والفعل الثاني مبني للمجهول في الحالات الثلاث. هامش جريدة المسلمون العدد السابع في الثالث والعشرين من مارس سنة 85 و900 و1000، راجع المنهيات للترمذي في صفحة 98 إلى الثالثة بعد المئة انتهى. ويقول الدكتور الحسيني وأبو فرحة في كتب العلم أن الساحر قد يقتل بسحره أو يصيب غيره ببعض الأمراض، ومن هنا اعتبر الإسلام السحر من الكبائر. ويقول الدكتور عبد الغني الراجحي: من قتل بالسحر قتل به. وفي الحديث: من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا وصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن اللجوء إلى السحرة حرام. هامش نفس المرجع السابق انتهى. ويقول الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام سلطنة عمان: الساحر بالمعنى الصحيح ليس من المسلمين، هكذا شدد الرسول صلى الله عليه وسلم في السحر والساحرين، وقد أمر النبي بقتل السحرة، المرجع نفسه. ويقول الشيخ سعيد بن خلف الخروصي قاضي المحكمة الشرعية بمسقط: إن السحر والشعوذة حرام، وهما من كبائر الذنوب، وفاعله ضال مضل فاسق منافق حتى يتوب مما ارتكبه، وجاء في الحديث النبوي: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقيل: يقتل الساحر إذا عمل عملا يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلا يقتل. وفي الحديث: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحجة الله قائمة بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أحل رسوله وحرم، انتهى كلامه. ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية: هامش جريدة المسلمون الصفحة 16 العدد 9 في 6 أبريل سنة 85 و900 من الميلاد انتهى. يقول: لا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدعون معرفة المغيبات ليعرف منهم مرضه، كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به، فإنهم يتكلمون رجما بالغيب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون، وهؤلاء شأنهم الكفر والضلال لكونهم يدعون أمور الغيب. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أصحاب السنن وصححه الحاكم عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار بإسناد جيد. ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم والوعيد على ذلك. فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم، ومنع من يتعاطى شيئا من ذلك في الأسواق وغيرها، والإنكار عليهم أشد الإنكار، والإنكار على من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ولا بكثرة من يأتي إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال لما في إتيانهم من المحظور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك من المنكر العظيم والخطر الجسيم والعواقب الوخيمة، ولأنهم كذبة فجرة. كما أن في هذه الأحاديث دليلا على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله، وذلك كفر بالله وشرك به سبحانه. والمصدق لهم بدعواهم علم الغيب ويعتقد بذلك يكون مثلهم، وكل من تلقى هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجا كتمتمتهم بالطلاسم أو صب الرصاص وغير ذلك من الخرافات التي يعملونها، فإن هذا من الكهانة والتلبيس على الناس، ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم وكفرهم. كما لا يجوز أيضا لأحد من المسلمين أن يذهب إلى من يسأله من الكهان ونحوهم عمن سيتزوج ابنه أو قريبه، أو عما يكون بين الزوجين من المحبة والوفاء أو العداوة والفراق ونحو ذلك، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويوصل سماحة الشيخ ابن باز حديثه قائلا: وقد شرع الله سبحانه لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه، وأوضح لهم سبحانه ما يعالجونه به بعد وقوعه، رحمة منه لهم وإحسانا وإتماما لنعمته عليهم. هامش. وقد ذكر سماحة الشيخ ابن باز علاج السحر، وسننقله عن سماحته في موضعه إن شاء الله تعالى. انتهى. وفي نهاية مقاله يقول سماحة الشيخ ابن باز: وأما علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات، فهذا لا يجوز، لأنه من عمل الشيطان بل من الشرك الأكبر، فالواجب الحذر من ذلك. كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال ما يقولون، لأنهم لا يؤمنون، ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم. من كل ما سبق، فالسحر كفر والساحر كافر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الذهاب إلى السحرة والمشعوذين الدجالين. وهنا قد يسأل سائل: ما البديل وما العلاج؟ هذا ما سنذكره بعون الله تعالى. ورغم تحريم الذهاب إلى السحرة والتعامل معهم، فإننا نسمع بين الحين والآخر من يفتي بجواز الذهاب إلى السحرة للعلاج من السحر وغيره من الأمراض التي يظن البعض أن عند السحرة علاجا لها. وحجة هؤلاء الذين يرون جواز الذهاب إلى السحرة أنهم ينظرون إلى ذلك كمثل من استعان بفتوة على فتوة لينجو بنفسه من شره، ولا نرى لهذا التفكير المعوج أي دليل أو سند. ولعل ما سقناه من أقوال العلماء والأئمة في حكم الساحر والتعامل معه ما يدحض هذا التفكير المعوج، كما تردع هذه الأقوال القاطعة التي أفتى بها علماء الإسلام كل من يفكر في السير في دروب السحرة أو اللجوء إليهم إن عقل وفهم واتقى الله في دينه ودنياه. والله قد شرع للناس من دينه وسنة رسوله وكتابه الكريم ما يدفعون به السحر قبل وقوعه، وما يعالجون به أنفسهم منه إذا وقع فعلا، وهذا موضوع فصل قادم بعون الله. كما نسمع بين آن وآخر من يفتي بأن السحر علم يجوز تعلمه وتعليمه. يقول الشيخ الحسيني أبو فرحة هامش جريدة اللواء الإسلامي في 25 من سبتمبر سنة 86 و900 وألف، الصفحة 19، انتهى. يقول: السحر علم، ومن دراسة السحر يتعلم إبطال السحر، فهناك أناس من صالح المؤمنين يستطيعون هذا، انتهى. وقد رد كثير من العلماء والأئمة على مثل هذه الفتاوى، وقد سبق ذكر آراء كثير منهم حول هذه النقطة في أول هذا الفصل. يقول الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي: النشرة هي حل السحر عن المسحور، فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس. هامش كتاب 100 سؤال وجواب في العقيدة في الصفحة 78، انتهى. وتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. هامش رواه أحمد وابن حبان والطبراني والحاكم، راجع فتح المجيد في الصفحة 78 بعد 300، انتهى. وقوله مصدق بالسحر أي يعمل به أو يذهب للسحرة أو يتعامل معهم. هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى البخاري في صحيحه هامش، انظر صحيح البخاري كتاب الطب باب هل يستخرج السحر، ومسلم في كتاب السلام برقم 39، انتهى. روى البخاري في صحيحه في كتاب الطب عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان أحد رجال السند: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن قد أفتاني فيما أستفتيه فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم، رجل من بني زريق حليف اليهود، كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة، ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. هامش مشاطة بضم الميم هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه. المطبوب أي المسحور يقال طب الرجل إذا سحر، راجع النووي في الجزء 14، 14 في الصفحة 77 والمئة. رعوفة صخرة في قاع البئر لا يستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، انتهى. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين. هامش رؤوس الشياطين في قبح منظرها أو الحيات، إذ العرب تسمي بعض الحيات شيطانا وهو ثعبان قبيح الوجه، انتهى. وفي نص آخر أن الرسول أرسل إلى البئر عليا والزبير وعمار بن ياسر فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه، وإذا فيه وتر معقود فيه 12 عقدة مغروزة بالإبراء. فأنزل الله تعالى المعوذتين، فجعل كلما قرأ آية حلت عقدة، ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الأخيرة، فقام كأنما نشط من عقال. وجعل جبريل عليه السلام يقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من حاسد وعين، والله يشفيك. فقال يا رسول الله أفلا نأخذ الخبيث نقتله، أي الساحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله، وأكره أن أثير على الناس شرا. هامش تفسير ابن كثير، الجزء الرابع، الصفحة 73 و500. انتهى. قال ابن كثير: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل حاسد أو عين، والله يشفيك. ولعل هذا كان من شكواه صلى الله عليه وسلم حين سحر، ثم عافاه الله تعالى وشفاه، ورد كيد السحرة من اليهود في رؤوسهم، وجعل تدميرهم في تدبيرهم وفضحهم. هامش نفس المرجع السابق. انتهى. قال كثير من العلماء عن معنى أنه كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن أنه كان مربوطا أو معقودا أو مأخوذا عن جماع زوجته. وقد يظن البعض أنه طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر فذلك مما يقدح في رسالته ويشكك الناس فيها. والرد على ذلك هو أن السحر الذي أصيب به صلى الله عليه وسلم إنما كان متسلطا على جسده وظواهر جوارحه كما هو معروف، لا على عقله وقلبه واعتقاده، فمعاناته من آثاره كمعاناته من آثار أي مرض من الأمراض التي يتعرض لها الجسم البشري أيا كان. ومعلوم أن عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستلزم سلامته من الأمراض والأغراض البشرية المختلفة. هامش فقه السيرة، الصفحة 65 و400، نيل الأوطار، الجزء السابع، الصفحة 78 و100. انتهى. قال القاضي عياض: هامش شرح الشفاء للقاضي عياض في الجزء الرابع، الصفحة 78 و200 و79 و200، نقلا عن البوطي، الصفحة 65 و400. انتهى. قال القاضي عياض: وأما ما جاء في الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله، فليس في هذا ما يدخل عليه صلى الله عليه وسلم داخلة نقص أو عيب في شيء من تبليغه أو شريعته لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنما هذا فيما يجوز طروؤه من أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا فضل من أجلها، وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر. فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما حصل. قال البوطي: وهو كما يحصل للمريض عند شدة الحمى، فمن الأعراض الطبيعية لذلك أن تطوف بالذهن أخيلة وأوهام غير حقيقية لشدة وطأة الحرارة، والأمر في ذلك وأشباهه من الأعراض البشرية التي يستوي فيها الأنبياء والرسل مع غيرهم من الناس. على أن خبر سحره صلى الله عليه وسلم إنما يدخل في جملة الخوارق التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ليس مثار نقيصة له، وإنما هو دليل جديد من أدلة إكرام الله له وحفظه إياه. فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يكثر الدعاء حين شعر بهذه الأعراض في جسمه، إلى أن أطلعه الله على المكيدة التي صنعها له لبيد بن الأعصم في البئر، فذهب إلى حيث كان قد طوى الرجل أمشاطه وأسباب سحره، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك. هامش فقه السيرة، الصفحة 65 و400. انتهى. وقال الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي مصر الأسبق: وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحره أحد اليهود، وقد جاءه جبريل عليه السلام وعلمه بالمكان الذي وضع فيه السحر، فأمر صلى الله عليه وسلم بإحضاره وحله. هامش جريدة المسلمون، العدد السابع، في 23 مارس 1985، الصفحة 12. انتهى. وقال الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار عند تفسير سورة الفاتحة: هامش نقلا عن كتاب الأستاذ محمد إبراهيم سليم قصة السحر والسحرة في القرآن في الصفحة 36 بعد 200 والسابعة 37 بعد 200. انتهى. قال: الحديث صحيح في هذه المسألة عن عائشة رضي الله عنها. توهم بعض رواياته ما هو أعم من المعنى الخاص الذي أرادته، وهو مباشرة الزوجية بينه صلى الله عليه وسلم وبينها، فقولها كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لا يفعله كناية عن هذا الشيء الخاص لا عام في كل شيء، فلا يدخل فيه شيء من أمور التشريع ولا غير غشيان الزوجة من الأمور العقلية أو الأعراض البدنية، فضلا عما كان يريد الذين يرمون الأنبياء بسحر الجنون، لأن أمورهم فوق المعقول عند أولئك الكافرين. فالمسألة محصورة فيما يسمونه حتى الآن الربط أو العقد، أي عقد الرجل المانع من مباشرة زوجه فقط.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.